فاضل. طبعا سنحاول أيضا أن نتوقف عند ما نسمعه من أخبار أو يتم إعلانه في هذه اللحظات. الأمين العام كما تنشر الأخبار، الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي، أكد هذا اليوم أن وجود فصائل المقاومة وحكمتها أفشل كل المخططات الأمريكية. قال الأمين العام أيضا في كلمة له في الذكرى الثانية طبعا لاستشهاد القادة، أن الاحتلال الأمريكي يتعامل مع العراق كضيعة تابعة له، مشيرا إلى أن الاحتلال الأمريكي فاقد لكل الشرعيات القانونية وما زال يراوغ للبقاء في العراق، وأن هنالك أكثر من 500 طلعة جوية للطائرات الأمريكية، متسائلا عن فعل الطائرات المسيرة في مناطق جنوب العراق خصوصا، قائلا أن التحليق مستمر للطائرات الأمريكية والإسرائيليون يستغلون هذا الطيران لتحقيق مصالحهم. من يسمح بوجود طائرات مسيرة لبلد معادي بكل ما تعنيه الكلمة له أن يتجول في سماء ذلك البلد؟ هذا اليوم، هذا اليوم تم إلقاء القبض على 7 من عناصر داعش في كركوك بالتحديد. قبل قليل تم الإعلان عن إلقاء القبض على المسؤول، مسؤول الدعم المالي واللوجستي للعصابات الإرهابية داعش في محافظة كركوك العراقية. وحاول هذا الأمريكي أن يبقي على هذه الأجواء متوترة غير آمنة، وأن يبقى العراق غير آمن غير مستقر بكل ما تعنيه الكلمة. كدس عتاد لداعش الإرهابية في الأنبار تم العثور عليه اليوم من قبل القوات العراقية، تسليحها إلى العصابات الإرهابية أيضا من السياسات التي يتبعها الجانب الأمريكي الذي ترفض فيه المقاومة بشكل صريح واضح وقاطع وحازم بقاء هذه القوات لهذه الأسباب وفي هذه الأسباب. وفي كل يوم وفي كل ساعة يتضح دور وجود القوات الأمريكية المتناغم مع دور العصابات الإرهابية داعش أو أيا كانت التسميات. تداعيات الهجمات على القواعد الأمريكية ربما القادم من الأيام سيثبت بأن هؤلاء الذين لا يفهمون سوى لغة القوة لا يمكن أن يتعامل معهم الجانب العراقي إلا بالقوة، حتى السوري. في حديث أيضا لبعض المحللين السياسيين قالوا أن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق كشفت الدعاية المزيفة للجانب الأمريكي بأنه سحب قواته من أرض العراق. إذا كان قد سحبها، لماذا أساسا هناك طلعات، هناك صواريخ أو مسيرات على هذه القواعد؟ اليوم كل الحديث حول ضرورة إخراجها باعتبار أن البرلمان والحكومة والفصائل المقاومة والشعب العراقي وكذلك سوريا الكل متفق على عدم وجود هذه ورافض لتواجد هذه القوات. من سمح لها بأن تتواجد على الأراضي العراقية أو العربية؟ إن كان في سوريا أو العراق الأمر واحد وواضح، رفض قاطع بتواجد هذه القوات، إصرار بقاء هذه القوات بالتأكيد فيه ما فيه من دلائل. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ونحن نعيش ذكرى القائدين العزيزين الشهيدين المظلومين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم المؤمنين. تتصاعد عمليات المقاومة من قبل فصائل المقاومة الإسلامية، وإن كان لا يوجد إعلان رسمي حقيقة من فصائل المقاومة الإسلامية المعروفة، إلا أننا نؤمن بأن هناك مقاومة إسلامية موجودة، وإن كان هناك أسماء جديدة، بعض التشكيلات الجديدة هناك تغيير بعض الأسماء، هذا أمر يخص القادة الميدانيين، هم الذين يتحكمون بهذه الأمور. نحن فقط نؤيد المقاومة الإسلامية المسلحة ضد الوجود الأمريكي الغاشم غير الشرعي في العراق وسوريا والمنطقة، وأن سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى حدد البوصلة بعد شهادة القائدين العزيزين المظلومين المغدورين، حدد البوصلة وأكد أن الثأرة هو إخراج المحتلين من المنطقة وليس فقط من العراق، وهذا هو هدف محور المقاومة بالكامل، من دون مجاملة ومن دون تردد ومن دون انتظار لما ستؤول إليه الأمور، سواء انسحبوا شكليا وكما هو حاصل في العراق شكليا، لا يوجد انسحاب حقيقي ولا يوجد. أول أمس كانت الطائرات الأمريكية تحلق فوق بغداد وسمعناها بأم الأذن، ويعني في سوريا هناك قوات موجودة بشكل غير شرعي وغير رسمي وليس بإذن الدولة السورية، قوات روسية موجودة بإذن الدولة السورية، المقاومة في لبنان والفصائل المقاومة العراقية والأخوة في حزب الله موجودين في سوريا بإذن الدولة السورية وبطلب منها وليس اعتداءا، أما هذه القوات موجودة بواقع القوة والأمر الواقع، ونحن نؤكد تضامننا ودعمنا لمقاومة الشعوب للاحتلال. أي شعب في العالم يتعرض للاحتلال من حقه أن يقاوم الاحتلال، فهذه العمليات تشير إلى أن دماء الشهداء الغالية لا زالت موجودة ولا زالت حارة ولا زالت تعطي ثمارا، ولا تزال عروش الظالمين تهتز بفعل ضربات المقاومة، وإن شاء الله تتمكن هذه المقاومة من إخراج المحتلين من كل المنطقة ليس فقط من العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا الأخ أحمد عبد المهدي من بصرة كتب يقول: مقاومة في العراق وباقي محاوريها في المنطقة في كل يوم تتشكل وتتبلور أكثر، تتسلح أكثر، تنضبط أكثر وتتقوى أكثر. إن شاء الله أخي الكريم والفاضل، وهي بوادر النصر والتمكين بإذن الله تعالى. شكرا لكل من تابعنا ولكل من قام على إنجاح هذا اللقاء من ألو طهران، والذي توقفنا فيه عند القواعد الأمريكية في سوريا والعراق التي باتت تحت مرمى صواريخ المقاومة، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانتفاء. ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين، أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة كاشفة هم الرسول. السلام عليكم إخوتنا محبي فاطمة ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم مستمعين الكرام في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية.
يصور لنا الزهراء وهي ترث أمها خديجة الطاهرة في مواساة أبيها المصطفى في أعباء نشر دين الله،
وكذلك في إعانتها المخلصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تحمل أذى طواغيت قريش وسعيهم للصد عن سبيل الله.
تابعونا مشكورين.
يا أبا جهل، نعم. يا أبا جهل، هلم إلي، هلم إلي يا أبا جهل.
ما وراءك أيها العاص؟ أهي دعوة للذة وانبساط؟
بلى بلى يا أبا جهل، هي دعوة للانتقام من محمد.
ها؟ ماذا تقول يا ابن وائل؟ الانتقام من محمد؟
نعم يا أبا جهل، نعم، هو ذا محمد يطوف بالكعبة. لقد حانت لك فرصة الانتقام منه على ما فعله بنا أبو طالب وحمزة يوم ألقينا على محمد أحشاء البعير وهو جالس في حجر إسماعيل عند الكعبة. لقد حانت فرصة الانتقام، هيا هيا وانتقم.
لا تذكرني بذلك يا عاص، فوالتي لا زالت رائحة أحشاء الشاة تلك تزكم أنفي.
ولا زالت تزكم أنفي أنا أيضا يا أبا جهل، منذ أن مسح بها حمزة وجوهنا ونحن مستسلمون لسيفه. ويلاه يا ويلاه، كيف لم نطق حراكا يومها ولم ندفع عن أنفسنا هذا العار يا أبا جهل؟
ومن منا كان قادرا يومها على مواجهة غضبة أبي طالب؟
لا 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 نقدر
على ما فعلنا بابن أخيه محمد. ها؟
لقد أفسد علينا أبو طالب يومئذ نشوة الانتقام ولذة رؤية أحشاء البعير وهي تلطخ عمامة محمد وثيابه.
لقد حانت الفرصة اليوم للانتقام يا عاص.
نعم أنا
فها هو محمد وحيدا وقد مات ناصره أبو طالب.
فليس ها هنا من يفسد علينا لذة هتك محمد بمرأة من الناس، كل الناس. هلم يا أبا جهل، هلم إلى الانتقام، هلم يا أبا جهل.
كان ذلك بعد أيام من وفاة حام الرسول أبي طالب رضوان الله عليه.
وكان هدف طواغيت قريش من مثل هذه الفعال المبتذلة أن يهينوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويسقطوه من الأعين حسب زعمهم،
وبذلك يصد الناس عن الدخول في دينه الجديد فيميتوا دعوته كما كانت تهنيهم بذلك أوهامهم.
يا مرجان قم سريعا.
اجمع يا مرجان ما قدرت عليه من التراب.
سمعا وطاعة يا سيدي، وماذا أفعل به؟
خذه إلى هناك حيث يقف يتيم بني هاشم.
خذه
فإذا سجد فانثره كله على رأسه. أفهمت؟
وانثر ما استطعت منه على وجهه. احرص يا مرجان، احرص على ترطيب التراب بالماء كي يلصق بوجهه طينا فلا يستطيع النفض.
اسرع يا غلام، اسرع قبل أن يتم محمد صلاته.
اسرع يا ولدي اسرع، ولك جائزة مني يا مرجان إن أحسنت القيام بذلك ورآك الناس تنثر التراب على وجه محمد ورأسه.
سمعا وطاعة يا سيدي، سمعا وطاعة.
وهذه الله يا أم أيمن، وهذه الله.
ما بك يا زيد؟
وهذه الله بعد أبي طالب يا أم أيمن.
أعزك الله يا زيد، أعزك الله وأبعد عنك الذل. أخبرني ما الذي جرى، فأي ذل بعد الإسلام؟ لا تقل مثل هذا يا زيد.
وكيف لا أقول ذلك يا أم أيمن؟ وكيف لي أن لا أقول ذلك وقد رأيت سفيها من سفهاء قريش يعترض رسول الله وهو يصلي عند الكعبة؟
نعم.
ويهينه وينثر على رأسه ووجهه تراب.
ويلي ويلي،
ولا أحد يمنعه بعد أبي طالب. أينك يا أبي طالب؟
ويلي يا زيد، أوفعلوا برسول الله هذا؟
بلى يا بركة بلى، ولقد رأيت أبا جهل والعاص وباقي صناديد قريش يضحكون وهم يرون ما يفعل برسول الله.
ولفتاه على رسول الله، وماذا فعل رسول الله يا زيد؟
لقد علاه الحزن وهو يخرج من المسجد بتلك الحالة يا أم أيمن، ويعود منكسر القلب إلى بيته.
والله ليفرجن الله عنه ويذهب عنه الحزن بفاطمة، وهو يراها تواسيه بحنان الأم. لا أذهبن إليه وآتيك بما يفرج همك أنت أيضا يا زيد.
أي والله، بارك الله بك يا أم أيمن، بارك الله.
السلام عليك يا زيد.
وعليك السلام.
ها قد جئتك بالفرج وبالبشرى من رسول الله. أبشر يا زيد أبشر.
وعليك السلام يا أم أيمن، ومثلك من يبشر بالخير. أخبريني أخبريني يا أم أيمن، ما الخبر؟
عندما دخلت على رسول الله وجدت فاطمة وقد أحضرت الماء، وهي تغسل برأفة رأسه ووجهه،
بارك الله،
وتميط عنه التراب وهو يردد قوله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
فكانت فاطمة تسليه وتواسيه، وهي تزيل التراب عنه بحنان حتى أذهبت عنه الحزن والأذى، وطفق يقول مبتهجا بها:
قال صلى الله عليه وآله وسلم: فداك أبوك يا فاطمة، فداك أبوك، لأنت والله أم أبيها، بوركت يا ابنتي يا أم أبيها.
ف فرج الله عنك يا أم أيمن، فرج الله عنك، لقد فرجت عني بهذا الخبر، والله فرجت عني.
أما والله لقد أذهبت عني فاطمة أنا أيضا لما رأيت من إزالتها الحزن عن قلب رسول الله،
الحمد لله،
قبل إزالتها التراب عن رأسه.
ولكن ولكن يا أم أيمن،
ماذا؟
لم تخبريني ما هي البشرى التي ذكرت أنك جئت بها لي من بيت رسول الله.
نعم أخبرك يا زيد.
ماذا؟
أن رسول الله لما ذكر هوانه على الناس بعد وفاة أبي طالب
رحمة الله عليه،
بكت فاطمة لوحدته،
يا ويلي،
فضمها إلى صدره وبشرها بنصر الله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكي يا بني، لا تبكي يا فاطمة، فإن الله مانع أباك يا أم أبيها.
وهكذا كانت سيرة فاطمة الزهراء أم أبيها سلام الله عليها تدفع عن رسول الله أذى طواغيت قريش وجهالات السفهاء، مثلما تدفع الأم الأذى عن أولادها.
فحق لها أن يلقبها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بهذا اللقب الذي خصها الله به من بين نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وفي مشهد نلتقي بفاطمة المدافعة عن رسول الله على الرغم من صغر سنها،
ونلتقي بالصديقة التي دعا رسول الله بدعائها على من آذاه فاستجاب الله دعاءهما بعد حين.
أنت ذاهب يا زيد؟
إلى بيت رسول الله يا أم أيمن.
ولماذا؟
لأكون معه إذا خرج، خشية أن يعترضه بعض سفهاء قريش فيؤذيه مثل ما فعل سفيههم بالأمس ونثر على رأسه التراب.
بوركت يا أبا أسامة، ولكن لا حاجة لذهابك الآن.
ها؟ ولما يا أم أيمن؟
لقد ذهبت بكرة إلى بيته فلقاني علي وأخبرني أن رسول الله لازم بيته وقلل الخروج دفعا لما أخذت قريش تناله منه بعد وفاة أبي طالب.
أما والله إنما يريد أن يدفع عنا الأذى.
بلى،
فهو يخشى أن نخرج معه لدفع أذى قريش فيلحق بنا أذى طواغيتهم.
والأمر كما تقول يا زيد، فما أعظم رأفة رسول الله بالمؤمنين.
لقد زاد أذى قريش المسلمين بعد وفاة خديجة وأبي طالب رحمة الله عليهما، وتجرأت على فعل ما لم تكن تجرأ فعله مع رسول الله من قبل.
صدقت،
ما أصعب الأمر على رسول الله اليوم يا أم أيمن، ما أصعب الأمر.
بلى، وما أصعبه على ابنته فاطمة وهي تدفع اليوم عنه حزن ما يلقاه بعد وفاة خديجة وأبي طالب.
سلام الله على فاطمة، سلام الله عليها. لقد شهدتها يا أم أيمن تدافع عن رسول الله. أما علمت بخبر مواجهتها طواغيت قريش يوم ألقوا السلى من أحشاء البعير على رسول الله؟
بلى لقد علمت بذلك. يوم خرجت مع أبيها إلى الكعبة، فأرادوا أن ينتقبوا مما فعله بهم أبو طالب يوم ألقوا أحشاء الشاة على رسول الله وهو في حجر إسماعيل.
كأنها والله قد سبقتنا على صغر سنها.
بلى،
في سنة الخروج مع رسول الله لدفع أذى قريش عنه ومواساته.
أجل.
يا قوم، هو ذا محمد قد تجرع على آلهتكم واستدبرها وهو يصلي صلاة دينه الجديد. أي هوان لقريش أشد من هذا؟ أي هوان؟
أيوة هبل، هوان ما بعده هوان أن تستدبر آلهة قريش بمرأة من زعماء قريش وسادتها.
لابد من فعل شيء يا أبا جهل، لابد من فعل شيء.
نعم نعم نعم، ها أنا أعلن أنني معطٍ 10 من النوق البيض لمن يقوم فيلقي أحشاء بعير نحرته اليوم على ظهر محمد فيفسد عليه صلاته ويثأر لآلهتنا.
ومني مثلها لمن يقوم بذلك وأنا مجير له من غضبة بني هاشم. ألا من راغب في جائزة سادات قريش؟ ها
جائزة؟
نعم جائزة.
أنا لها يا سادة قريش.
حسناً حسناً،
إني لقدير على ما تطلبون فأعدوا جائزتكم.
لك جائزتك.
حسناً، من؟
ابن الزبارة.
أو تفعل وتثأر لآلهة قريش؟
بلى بلى يا سادة قريش، لأجمعن الفرث والدم من أحشاء الجزور وألقيه على ظهر محمد وهو ساجد، ولأنثره بين كتفيه فأفسد عليه صلاته.
أحسن.
نعم، أعد جائزتكم لي يا سادة قريش.
فهي لك.
نعم هي لك.
وفعل ابن الزبعرة فعلته طمعا بجائزة طواغيت قريش.
فيما كان هؤلاء يضحكون مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله،
فهرعت فاطمة عليه السلام إلى بئر زمزم وجاءت منه بماء استسقته بمشقة، وأخذت تغسل ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جال.
نعم،
انظر انظر إلى فاطمة ابنته تطرح الفرث والدم والسلى عن ظهر أبيها وتغسل وهو ساجد، كأنه خجل أن يرفع رأسه.
وأن له أن يرفع رأسه بوجه صناديد قريش؟ ومن يجرؤ على مواجهتنا في نادينا؟
مهلا مهلا يا سادة قريش.
ماذا؟
هي ذي فاطمة صبية محمد تتوجه إلينا غضبا. ترى ما الذي تريد قوله؟
وما عسى لمثل هذه الصبية أن تقول، وأن لها أن تتجرأ على مخاطبتنا بما نكره؟
لعلها تريد أن تستعطفنا لنترك أبيها وشأنه.
لا ولات.
نعم.
لا ولات والعزة، إني لأرى أن تحجم عن مخاطبتنا عندما ترى هيبة زعماء قريش وصناديدها.
نعم.
أحسنت يا عقبة، أحسنت.
ولكن أي من ذلك لم يحدث، فقد أقبلت عليهم فاطمة بعزة الإيمان،
وأخذت تقرعهم على فعلتهم النكراء وتذكر مساوئهم،
وكانوا يضحكون ليخفوا غيظهم من جرأة فاطمة وهي بعمر الصبا عليهم وتحديها لتجبرهم.
ثم رفعت يدها للسماء وقالت: اللهم عليك الملأ من قريش، عليك بأبي جهل وبعتبة وبشيبة وبالوليد وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم ظلموا نبيك واستخفوا بحقه.
ما بالكم يا سادة قريش؟ لا تردون على فاطمة سبابها؟ أتريدون أن أقوم بذلك وتزيدون في جائزتي؟
صح يا ابن الزبارة، صح. والتي والعزة، لقد دب الوهن في أعضائي من كلامها ودعائها.
إنها لتنطق بلسان أبيها، فلا يوهنك سحرها يا ابن أبي معيط، فهي ابنة ساحر بني هاشم.
ماذا تقول؟
ولم يجد طواغيت قريش ما يردون به على موقف الصديقة فاطمة سلام الله عليها، مثل ما لم يجدوا ما يرد به على أبي طالب حين لطخ وجوههم بأحشاء الشاة التي ألقوها على رسول الله. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سجدته وصلاته، رفع رأسه ورفع يده بالدعاء داعياً على من دعت عليهم فاطمة، وكانت المرة الأولى التي دعا بها على طواغيت قريش.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش، عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم أوهنوني.
وقد استجاب الله هذه الدعوة الفاطمية المحمدية، فقد قتل جميع الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم معركة بدر، والحمد لله رب العالمين.
يا مصطفى خير
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في التاسع عشر من شهر دي عام 1395 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 2017 ميلادي، توفي آية الله أكبر هاشمي بهرماني المعروف بعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. وقد ولد رفسنجاني في 24 من آب أغسطس عام 1934 في قرية بهرمان في رفسنجان في عائلة ثرية، ودرس المقدمات من العلوم الدينية في قم المقدسة، وانضم إلى صفوف المجاهدين العلماء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة وأودع السجن. وبعد انتصار الثورة الإسلامية شغل منصب إدارة وزارة الداخلية، ومن ثم خدم في مجلس الشورى الإسلامي لعدة دورات، وفي فترة الدفاع المقدس شغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية. وفي عام 1989 انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين، ومن ثم انتخب رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام حتى الأيام الأخيرة من عمره رحمة الله عليه، كما كان عضوا فعالا في مجلس خبراء القيادة، وانتخب رئيسا للمجلس، وأخيرا وعلى أثر أزمة قلبية توفي آية الله هاشمي الرفسنجاني في أحد مستشفيات العاصمة طهران، ودفن إلى جوار مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها. في التاسع عشر من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي. وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامس من حزيران يونيو عام 1963 في مدينة قم المقدسة، وقد توجه عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة. وقد شكلت تلك التظاهرة نواة التظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي التاسع عشر من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد القوات العراقية الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان النظام العراقي السابق قد وضع المزيد من الاستحكامات وضعف خطوطه الدفاعية حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الدفاعية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام العراقي السابق وأسياده الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وقد تمكنت القوات الإسلامية الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الشاي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجتمعنا تربطنا قصة عشق مع كوب الشاي الأسود، ولا يمكننا الابتعاد عن شرب الشاي بشكل يومي، وقد يحتوي الشاي على فوائد عديدة ومعروفة لدى الكثيرين، وسنتعرف عليها بعد قليل، فتابعونا. أهلا بكم من جديد. أطباء الصحة يحذرون من الإفراط في شرب الشاي، أي معدل 5 إلى 7 أكواب غامق اللون، فلعله يكون من أسباب الإصابة بقرحة المعدة والـ12 وشربه غامقا بكثرة يسبب اضطرابا في عضلة القلب وإمساكا وكسلا بالجهاز الهضمي، وإذا ما شرب بعد الأكل مباشرة فإنه يسبب عسر الهضم وخسارة فيتامينات ومعادن كالحديد، لذلك يفضل شربه بعد ساعة من تناول الأكل. أيها الكرام، أما أهم المنافع الناجمة عن شرب الشاي باعتدال فهي: أولاً، أظهرت دراسة حديثة أن تناول 3 أقداح من الشاي الأسود كل يوم يقلل من ضغط الدم بمتوسط 2 إلى 3، وقال الباحثون إنها المرة الأولى التي يثبت فيها بحث تأثير الشاي الأسود على تقليل ضغط الدم عند الأشخاص ذوي الضغط الطبيعي والمرتفع. ثانيا، كما أثبتت دراسات حديثة أن تناول الشاي الأسود يحسن من وظائف الخلايا البطانية التي تتكون على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، ومن المعروف أن اضطراب وظائف الخلايا البطانية يمثل مؤشراً مبكراً لتغيرات ضغط الدم. ثالثاً، أظهرت دراسة مسحية تايوانية أن شرب الشاي يساعد على الوقاية من مرض ترقق العظام، أو ما يعرف باسم هشاشة العظام، لدى النساء المتقدمات في العمر، حيث تقول الدراسة إن مادة الفلوريد تعمل على إبطاء فقدان الكتلة العظمية، بينما تعمل مادة الفلافونيد على تحسين كتلة العظام. كما تساعد مادتان أخريتان في الشاي الأخضر مثلا، وهما البوليفينول وحمض التانيك، على تحسين كثافة العظام.
رابعاً وأخيراً، كما أن مشارب الشاي مع القرفة أو مع بعض الأعشاب الطبيعية يساعد على حماية القلب ونضارة العيون ورفع أوجاع الرأس وانشراح الصدر. البعض يقولون إننا نهدأ ونرتاح بعد شرب كوب الشاي، ونحن نتمنى لمستمعنا الكرام دائماً راحة البال والنفس. شكرا لمتابعتكم أيها الكرام، ونتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع هذه الحلقة هو أثر المسجد ودوره في نشر الثقافة الإسلامية والحفاظ على المسيرة الصحيحة، وكذلك دوره كعامل مهم من عوامل الوحدة والتعارف والتلاحم بين صفوف المؤمنين. وعلى العكس من ذلك، دوره السلبي وانعكاساته الهدامة على الأمة فيما لو وظف لأغراض فاسدة ووقع تحت تأثير التيارات والاتجاهات المنحرفة. حول هذا الموضوع نستمع إلى حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل، أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد. وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها. مستمعين الكرام، الأساس في المسجد والغرض الرئيسي منه أن يكون محلاً للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى، حيث يجتمع المسلمون لأداء الصلاة جماعة أو فرادى، وكذلك إقامة الفعاليات والنشاطات التي تعود بالخير والنفع على المؤمنين جميعاً. وقد كان للمسجد في التاريخ الإسلامي، خصوصاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دور كبير في ثبات ونشر الإسلام وحفظ الثقافة الإسلامية، بل كان المسجد هو القاعدة التي انطلق منها الإسلام بفتوحاته وعلومه وتربيته للمجتمعات والأمم. وكما هو الحال في الكثير من المفردات والمظاهر والشعائر، فإن المسجد يمكن أن يكون سلاحاً ذا حدين، فمن الممكن أن تهيمن بعض التيارات المنحرفة على المسجد وتستغل قدسيته ومكانته في نفوس الناس، فتبث سمومها وأفكارها الهدامة بين صفوف المسلمين مستعينة بالجهال وأصحاب المصالح والنفوذ والأموال، وبالتالي يكون الناتج على العكس مما هو مأمول من المسجد. ولكي لا يفسح المجال لهؤلاء، فعلى المؤمنين أن يبادروا إلى الاعتناء بالمساجد بناءً ونظافة وإحياء للشعائر. عليهم بالمداومة على صلاة الجماعة مثلا، وإقامة الشعائر الحسينية والاحتفالات وغير ذلك، لسد الطريق على أصحاب النفوس المريضة. يقول الشاعر: فاتق الله وحده وتحمل له الكلف، وافعل الخير فالحديث كثير قد اختلف، لا تقومن في المساجد ترجو بها الزلف، ورم الرزق في البلاد فإن رمته ازدلف.
أين شبابي
للطاعة تحلو الهمة،
فالهمة فيها حياتي،
نال المسجد للأمة يا أمتي.
أين شبابي
للطاعة تحلو الهمة،
فالهمة
فيها حياتي،